دكتور حارث، أنت الآن في هذا المؤتمر، مؤتمر حول الجهادية عابرة للحدود بين الشرق والغرب، في مساهمات وأوراق كثيرة قدمت ما يتعلق بالراديكالية الآن بين الشباب وبين طوائف معينة من المجتمعات الغربية، ولكن في هناك اهتمام كبير في ظاهرة داعش، نسميها بشكل أكاديمي ظاهرة داعش. هل رأيتم فروقات جوهرية بناحية تناول هذه الظاهرة بين أكاديميين غربيين وأكاديميين من منطقة الشرق الأوسط؟
يعني هناك فروقات لا أعرف إن كانت جوهرية. طبيعي أنه الأكاديمي والباحث في العلوم الاجتماعية يركز على المشكلة الأكثر إلحاحاً في المكان أو البلد الذي يعمل فيه أو السياق الجغرافي الذي يعمل فيه، بحكم التخصص أحيانا، بحكم القدرة على الوصول للمعلومات. بالنسبة للباحثين الأوروبيين الآن، بالتأكيد الجماعات الجهادية خصوصا بعد تفجيرات باريس وتفجيرات بروكسل أصبحت قضية رئيسية في الجدل الأكاديمي والجدل الثقافي والسياسي الأوروبي، وبالتالي هناك اهتمام وتركيز عليها. يعني لاحظت أنه هذه هي المسألة الأهم. أولا نريد أن نفهم هؤلاء، كيف يفكر هؤلاء، كيف يتم تجنيدهم، كيف يعملون، وما هي خططهم للمستقبل. بالنسبة لنا نحن الباحثين القادمين من الشرق الأوسط ومتخصصين بشؤون المنطقة، طبيعة الحال بحكم معرفتنا للغة، معرفتنا للثقافة، وأيضا اهتمامنا بهذه البلدان، تركيزنا أكثر على ما يحدث هناك. لكن أعتقد أن هناك صلة كبيرة بين الاثنين، وهذه قيمة هذا المؤتمر، أنه نجح بإقامة هذه الصلة بين ما حدث ويحدث في أوروبا وما حدث ويحدث في الشرق الأوسط. نحن أمام ظاهرة يصعب أن تقيم فصل جغرافي أو مفاهيمي تام بينهما، ظاهرة مترابطة. ما يحدث في العراق يؤثر في باريس، ما يحدث في سوريا يؤثر في مكان آخر في أوروبا، وبالتالي من المهم جدا إقامة فهم لتعقيد هذه الظاهرة. ولا أعتقد أنه هذا ليس مهما فقط، بدون فهم ترانزناشنال، بدون فهم عابر للحدود لظاهرة جهادية، ما راح نقدر أنه فعلا نوصل إلى مكمون هذه الظاهرة ونفهمها ونشرحها ونحللها.
طيب، الجهادية مع داعش ودن استشرف الجهادية، ليس بعد داعش، لنقول بتركيبة داعش أو وجودها المؤسساتي، وجودها العسكري بهذا الشكل، ربما بشكل أو آخر سوف نرى لاحقا هذه النهايات، ولكن لا تعني نهاية الدعوشة بقدر ما. ما خصوصية هذه الجهادية؟
يعني مثل ما تفضلت أنه داعش هي مرحلة من مراحل تطور وتحول الفكرة الجهادية اللي كنا كباحثين ممكن نتبعها، لمرحلة انهيار الدولة العثمانية وظهور فكرة الحنين الخلافة، ثم بدأ محاولات تأصيل الفكرة فكريا ودينيا وفقهيا مع الأخوان المسلمين، ثم مع السيد قطب، ثم مع الآخرين الذين تبعوه. الملفت بالظاهرة الجهادية أنه هي ظاهرة متحركة وظاهرة متغيرة بنفس الوقت. متحركة بمعنى أنه هي تنتقل من مكان إلى آخر، الفكرة موجودة لكن السياق الذي يتحرك فيه الفكرة يتغير، المجال الجغرافي الذي يتحرك فيه الفكرة يتغير، وفي كل مرة يتغير فيها المجال الجغرافي تتغير الفكرة نفسها. فداعش هي هذا التعشيق اللي صار بين الفكرة وبين السياق العراقي. لذلك أنا مهتم دائما أنه أقول يجب أن لا ننظر لداعش مجردة من فهمنا لهذا السياق العراقي والسوري إلى حد ما، لأنه هذا السياق هو راح يخلينا نفهم تعقيدات ظاهرة داعش، ونفهم أيضا هل أنه داعش هي ظاهرة هي تتحول بذاتها إلى ظاهرة، أم أنه هي مجرد مرحلة مؤقتة لتحولات هذه الفكرة. أنا في رأيي هي مرحلة مؤقتة لتحولات هذه الفكرة. لا أعتقد أنه داعش تمتلك إمكانيات البقاء كداعش بمعزل عن هذه الفكرة. أعتقد أن الفكرة ستظل قابلة للرحيل من مكان إلى مكان آخر، وبالتالي يجب أن نتحرك هنا في سياقين. السياق الأول كيف تعامل مع داعش في إطارها العراقي والسوري، وهنا لا أقصد فقط الجانب العسكري، أقصد أيضا الجانب السياسي. بافتراض أعتقد أنه أغلبنا كباحثين في العلوم الاجتماعية حتى مع حقيقة أنه حاول قدر الإمكان أن نكون محايدين، نحن ننتصر لبعض القيم اللي عليها إجماع، وننظر إلى داعش بأنه ظاهرة تهدد، يعني تهدد هذه القيم، وبالتالي كيف تتعامل مع داعش في هذا السياق. السياق الثاني هو السياق اللي بعد ما مدى، كيف تتعامل مع هذه الفكرة في إطار إمكانيتها على التجدد والتغير والتحول والانتقال من مكان إلى آخر. أعتقد هذا هو التحدي الأكبر اللي نواجهه.
نعم واضح. في شيء آخر خلال يومين من العمل في هذا المؤتمر، هنا يتم الحديث في أوروبا عن شيء اسمها الراديكالية، والراديكالية تعني فد نوع من التجذر خاصة لوعي بين الشباب، والأكثر تتم إسقاط الفكرة بأنه التجذر بين الشباب من أصول مسلمة. الحوار أساسا دار هل السلفية تقود إلى التجذر الراديكالية وبالتالي الجهادية والجهادية العابرة و كل ما احنا نشوفه وشفناه، ام الراديكالية هي حالة صراع وتنتهي بالمحطة الإسلامية مثل ما كان ممكن ان تنتهي بمحطة اخرى، وهل هذه تقود بالضرورة الى الجهادية اللي هي موجودة عندنا ومن عدها تنتشر. هذا الحوار صحيح هو حوار سوسيولوجي، حوار بين اكاديميين، ولكن ايضا هو حوار سياسي، حوار توازن بين جماعات في داخل مجتمع واحد، وبالتالي احنا ما نسميه بخروج من مركزية الظاهرة. وظاهرة الجهادية اليوم اصبحت متعددة المركزيات، ليس فقط الارض الاسلامية هي تنتج جهادية، اليوم اوروبا تصدر جهاديين الى منطقتنا. كيف تنظرون لها انتم انطلاقا من التجربة المحلية لهذا الحوار الذي هو ليس اوروبي اوروبي بقدر ما هو حوار ايضا اكاديمي، جزء من عنده اوروبي اوروبي ولكن باهتمامات محلية ذاتية، كيف الباحث من مكان آخر ينظر لهذا الشيء، الراديكالية، الجهادية، الشباب، التوازن بين المجتمعات؟
يعني هذا موضوع جدا مهم وشخصيا يشغلني كثيرا. أنا مع الاتجاه الذي يعتقد أنه الراديكالية ممكن عزلها عن الجهادية. الراديكالية كما أراها أنت، كما أراها وكما ترى أنت، فيها نوع من التجذر، أيضا فيها نوع من الميل لتحدي الوضع القائم، الستاتس كوا. هناك ظروف معينة تنشأ بها هذه الرغبة، إنه المؤسسات القائمة سواء مؤسسة الدولة الوطنية أو المؤسسات الدولية الموجودة لم تعد تلبي احتياجات أو مطالب أعداد كبيرة من السكان في غير مكان من العالم، سواء بسبب طبيعة النظام السياسي الاقتصادي القائم في هذا البلد أو ذاك البلد، أو بسبب مجمل النظام الدولي، طبيعة تركيب التوزيع القوة والسلطة فيه والموارد وكل هذه الأمور. تنشأ الرغبة بتغيير الوضع القائم بسبب مشاعر، بعضها ناتجة عن التهميش، بعضها شعور بعدم عدالة الوضع القائم. هذه المشاعر قد تتقولب أحيانا في اتجاهات تدميرية، وأحيانا تأخذ أشكال أخرى. أنا أعتقد أن شرط الراديكالية موجود بشكل مستقل عن الجهادية والسلفية. الظروف اللي تخلق هذا الميل الراديكالي موجودة في مثلا في العالم العربي، شفنا تجربة الربيع العربي، نحن أمام مجتمعات تتغير بشكل سريع، هناك دول فاشلة في طريقها إلى الفشل، غير قادرة على استجابة المطالب المحلية، لمجتمعات تتضخم ديموغرافيا في أغلب الأحوال، قطاعات شباب متزايدة، بثورة اتصالات ووعي بأن هناك غيرهم ممن لديه ظروف حياة أفضل أو مختلفة، كلها عوامل تلتقي مع بعضها لتنمي الرغبة بالتغيير. وعندما لا تجد هذه الرغبة بالتغيير قنوات إيجابية أو قنوات لنوع من التغيير الممكن بناء، القوة الميالة للتدمير وليس للتغيير البناء ممكن أن تنتهز الفرصة وتستغل هذه الفرصة. الآن تجي السلفية هي واحدة من أيديولوجيات قد تغذي الميل الراديكالي. الآن هي قوية اليوم لأنه أولاً بسبب طابعها كحركة لا تعترف بالدولة الأم، كحركة تؤكد تحاول أن تملأ فراغ الهوية، فراغ الهوية الذي يستشعره الكثيرين باختراع مفهوم آخر للهوية، كحركة خلاصية تتحدث عن جنة ونار واستجابة لما يريده. كل هذه العوامل تجذب بعض الشباب اللي الموجودين في هذا الشرطة الراديكالية. هي لا تجذب كل الشباب بالضرورة، الكثير من الشباب قد يذهب لخيارات أخرى، قد يذهب قد يروح للمخدرات على سبيل المثال، أو قد يقرر الهجرة أو يقرر الركون يعني. لكن هناك من يتفاعل مع هذه الأيديولوجية. إذن من الضرورة، أنا أعتقد هي هذه المشكلة، أنه التصور أن المشكلة هي الجهادية فقط منزوعة من علاقتها بالظرف السياسي والاجتماعي والاقتصادي، والتعامل معها الجهادية بهذا الطريقة بالتفكير أعتقد لن يحل المشكلة على المدى الأبعد.
وديناميكية الدين في الموضوع، هل الدين معطى سلبي أو الدين محرك للتعبئة في هذا المجال؟ هل الدين يساهم في إعادة خلق الواقع الاجتماعي؟ البعض يقول ما ممكن التعامل مع الدين الإسلامي في هذا الاختلاط وهذا التنوع، وكأنما معطاة محايدة أو معطاة لا تتدخل بالفضاء العام أو الشأن العام. أين نضع هذا؟
يعني أنا أعتقد أنه أول من الخطأ هناك بين في بعض لدى بعض صانعي السياسة وحتى لدى بعض الباحثين اللي تحويل الإسلام إلى مفهوم جوهراني، ما هوي لديه ما هويته الخاصة، مستقل عن المجتمع، مستقل عن تحولات المجتمع. أنا لا أؤمن بذلك. أنا أعتقد أنه الإسلام مثل أي فكرة أخرى تتحرك في إطار السياق الاجتماعي، تتجدد، تتغير، تأخذ ألوانا مختلفة. واليوم في المداخلة مالتي أكدت على الصراع حول تعريف مثلا هوية السنة، من هم السنة، وكيف أن داعش مثلا تحاول أن تدخل هنا لتعرض مفهومها هي لمعنى أن تكون سني ومعنى أن تكون مسلم، في صراع وفي جدلية مع مفاهيم أخرى لمعنى أن تكون سني ولمعنى أن تكون مسلم. الدين نفسه يتجدد، يتغير في هذا السياق، يأخذ أشكال مختلفة. لذلك أنا مو مع أنه النظر للدين بشكل مستقل عن السياق السوسيو سياسي والاقتصادي الاجتماعي.
دكتور حارث، شكرا جزيلا.
عفواً.